مرض الموت، هل تلقي مرض الموت يمنع الميراث أو لا يمنع الميراث؟ هذا إذا قلنا بأنها طلقت وبانت منه بينونة كبرى، أو طلقت وانقضت العدة في هذا الباب. المسألة المأخذ في ذلك ينظرون هل أراد أن يمنعها من الميراث أم لا، وهل يؤتى بنقيض قصده أم لا. هذه هي المسألة، يعني هذه هي التي يبحثون عنها ويدورون حولها. فرع إذا أقر في مرض موته أنه قد كان طلق امرأته في صحته ثلاثا بانت منه، يعني كانت إقرار بأنه طلقها في صحته، إذن لن تدخل في مسألة الخلاف هنا الذي كان عند العلماء في هذا الباب. نعم، إذا أقر في مرض موته أنه قد كان طلق امرأته في صحته ثلاثا بانت منه، قال شيخ أبو حامد ولا ترثه قولا واحدا. ليش؟ لأن الطلاق وقع في الصحة، فلا يكون فيه عليكم السلام وبركاته، فلا يكون فيه التهمة. نعم، لأن ما أقر به في مرض موته وأضافه إلى حال الصحة كالذي يفعله في الصحة، كما لو أقر في مرض موته أنه كان وهب ماله في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث. يبقى لو أقر في مرض موته أنه كان وهب مالا في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث، أنه لا ينتهي من ذلك الوصية. وحكى القاضي أبو الطيب عن بعض أصحابنا في ذلك قولين، كما لو طلقها ثلاثا في مرض موته لأنه متهم في إسقاط حقها فلم يسقط. هنا مسألة وتطبيق قاعدة أن من تعجى شيء قرآني عقب حماني، لا، تطبيق قاعدة المنافق يؤتى بنقيض قصده، أنهم يعاملونه بنقيض قصده. مع أن أصول مذهب الشافعية هو الأخذ على الظواهر. نعم، بدليل أنه لا يسقط بهذا الإقرار نفقتها ولا سكناها في حال النكاح وإن أضاف ذلك إلى وقت الماضي. نعم، فرع، فإذا كان الرجل مريضا فسألته امرأته أن يطلقها ثلاثا، فطلقها ثلاثا، هي التي سألت. والكلام هنا كما قلنا والبحث في هذا الباب هل يتهم أو لا يتهم، فلما تكون هي التي أرادت أن تطلق فالأمر هنا تزال عنه التهم. فطلقها ثلاثا ومات في مرضه ذلك، أو قال لها في مرض موته أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت شئت فطلقت، فلو قالت شئت طلقت، وهل ترثه؟ اختلف أصحابنا فيه. فقال أبو علي بن أبي هريرة هي على قوله، لأن الأصل في هذا قصة عثمان في توريثه تماضل من زوجها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته وقد كانت سألته الطلاق، هي التي سألت الطلاق فطلقها لأنها هي التي سألت الطلاق. نعم، قال الشيخ أبو حامد لا ترثه قولا واحدا، هو المذهب. ليش لا ترثه قولا واحدا؟ لأن هي التي سعت في طلاقها، التهمة مزالة عنه. والكلام هنا في مسألة ترث أو لا ترث ينظرون في تطليقه هل كان لإسقاط حقها أم لا، يعني يتهم فيه ولا لا يتهم، هذا الذي يبحثون عنه. فقال الشيخ أبو حامد لا ترثه قولا واحدا وهو المذهب، لأنها إذا سألته الطلاق فلا تهمة عليه في طلاقها. وأما قصة تماضر فلا حجة فيها، لأن عبد الرحمن قال لنسائي من اختارت من كنا أن أطلقها طلقتها، فقالت تماضر طلقني، فقال لها إذا حدت فعلميني، فعلمته، ثم قال لها إذا طهرت فعلميني، فعلمته فطلقها، فطلقها في طهر بعد حيث طهر لم يجمع فيه. وليس طلاق أولى في هذا الوقت جوابا لكلامها، لأن قولها طلقني يقتضي الجواب في الحال، فإذا تأخر ثم طلق كان ذلك ابتداء طلاق. فإذا المسألة دائرة على الكشف، هل أراد إسقاط حقها أم لا، هو الكشف في هذا. فإن كانت القرينة المختفة أثبتت لك أنه يريد أن يعني أن يسقط حقها عليك أن تقول بأنها ترث. نعم. ولو وقع الطلاق يبقى وقع الطلاق وترث. نعم. معاملة له بنقيض قضيه فرع. وإن سألته في مرض موته أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا ثم مات من مرضه ذلك فهل ترثه؟ فيه قولان. إذا هو سألته الطلاق دخلت هند على زوجها أحمد فقالت لو طلقني وهو في مرض موته فطلقها طلقة واحدة أو هي طلبت منه أن يطلقها طلقة واحدة فطلقها ثلاثة ثم مات في مرض فترجو فيها قولان أنها سألته تطليقه فإذا طلقها ثلاثة صار متهما بذلك وهذا صحيح لأنه قطع ميراثها فصار كما لو طلقها ثلاثة ابتداء من غير سؤال منها يبقى إذا هو القرينة ثابتة هي ما طلق دون طلق دون الفراق الطلاق مرة واحدة لعلها تهوب لعله يحدث فيه ما فيه فإذا طلق ثلاثة فهو زاد سنتين جعلنا نقول أنه ابتداء يريد أن يسقط عنها حقها أو قول الفعل ينبئ بذلك أو فيه قرينة تثبت ذلك معناها في الظاهر أيضا يعني لم يطلق هو فالتهمة فيها بعيدة والصحيح أن التهمة قريبة ليست بعيدة فرع إذا علق المريض طلق امرأته ثلاثا بصفة ثم وجد تلك الصفة في مرضه ومات منه فهل ترث ونظرت يعني هو في الصحة قال لها إن دخلت بيت بسينة فأنت طالق فدخل بيت بسينة الوصف انطلق وقع الوصف يبقى إذن يقع الحكم طب إن وقع الحكم وطلقت هل ترث أم لا والبحث هنا ليس في طلاق يقع أم لا وقع وانتهى يبقى أن التناوش من بعيد بأن يعني يقال هل ترث أم لا ترث فيها نظر إن كانت صفة لها منها بد يعني تستطيع أنها تبد منها شفنا أمر المسألة هنا إن كانت صفة ليس لها منها بد والمعنى بأن هذه الصفة وقال لها دخلت دار زيدة تكونين طالق وهي عندها دار عمرو وعمير وعبيد وأحوى وفلان وعلان بلاها دار زيد يعني عندها خيارات فلو اختارت دار زيد هي اختارت الطلاق وتمشي التهمة عنه يبقى هي اختارت الطلاق وتمشي التهمة عنه فإن كانت صفة لها منها بد مثل أن قال لها إن دخلت الدار أو خرجت منه أو كلمت فلان أو صليت النافلة أو صمت النافلة فأنت طالق ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قول واحدة ليش؟ لأنها التي اختارت المفارقة ولأنها إذا فعلت ذلك مع علمها بالطلاق فقد اختارت وقوع الطلاق عليها بما لها بد منه فصارت كما لو سألته الطلاق وإن كانت صفة فلا بد لها منها يعني الصفة هذه ما تستطيع أن تفك عنها بأن قال إن تنفست أو صليت الفرض أو صمت الفرض أو كلمت أباك أو أمك فأنت طالق ثلاثا ففعلت ذلك في مرض موته ومات منه فهل ترث على القولين لأنها لابد لها من فعل هذه الأشياء فصار كما لو طلق ثلاثا منجزا يعني الأشياء هذه أدخل الدار أو قل أو الأذان أو ذلك لو طلق ثلاثا كان منجزا فإن على قولين، قول يقول تجزو وقول يقول لا تجزو. إذا كانت الصفة لابد لها منها أن قالت أنت لفستي أو صليتي كما قلنا صارك إتراك المنجز فتارسه. وقام سألوا هكذا إن قال لها إن قمت أو قعدت فأنت طارق. ثلاثة، فقامت أو قعدت في مرض موتي فتارسه على قولنا ما لا تجد بد من القيام الخوض، هي لابد أن تقوم ولابد أن تقعد. جزاك الله خير، لابد فليس لها بد من القيام القعود، يبقى إذا هنا تارسه على الراجح الصحيح. وإن قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فمرض طلق ثلاثا، فإن مات فأنت ترث. قال شيخ محمد قولان، أنه لما جعل موته صفة في وقوع الطلاق عليها كان متهما في ذلك كما لو طلقها في المرض. فالشيخ محمد قال فيها قولان، أنه لما جعل مرض موته صفة في وقوع الطلاق عليها كان متهما في ذلك كما لو طلق في المرض. يبقى أنتم الآن العمل لطالب العلم وينظر في القرآن المختفى، هل يتهم أو لا يتهم؟ يتهم يبقى تارسه، يعامل بنقيض قصده، لا تهمة عليه وهي التي نفت التهمة، إذا نقول أنها لا تارسه، الأولى تارسه والثانية لا تارسه. وإن قال لها وهو صحيح، إذا جاء رأس الشهر أو جاء الحاج أو طلعت الشمس ما أشبه ذلك فأنت طالق ثلاثة، فوجدت صفة في مرض موتي فترثه. قال وقدمنا سبحانه لا ترثه قولا واحدا لأنه غير متهم في ذلك الانتفاق ذلك في مرضه مع هذه الصفات، هو أصلا ما كان مريضا، كان سليما عندما قال لها ذلك ولم يكن مريضا ثم مرض مرضا شديدا مفاجئا. أو طلعت الشمس عند طالق ثلاثا وجدت صفة فتطلق قولا واحدا هل ثالثه؟ والبعضين قالوا لا ثالث قولا واحدا لأنه غير متهم، لأنه علق طلاقها حالة كونه صحيحا ثم طرأ فجاءة المرض عليه. إذا وجدت الصفة هل ترثوا؟ الطلاق وقع، هل ترثوا؟ كما قلنا البغداديون قالوا لا ترثوا قولا واحدا، المسعود قال لصحابنا من قال في من رصيعة قولا، كما قالوا في من قال العبد إذا قام زيد فأنت حر، فقدم زيد في مرض موت السيد فليعتق العبد من الثلث أو من رأس المال، على قولين أصحابنا البغداديون قالوا يعتق من رأس المال وهذا الصحيح، لكنهم قالوا قولا واحدا وفيها قولا. إذا هي لا ترثوا لأنه غير متهم. فرع إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر، فإن عاش هذا الزوج بعد هذا القول أقل من شهر ثم مات لم يحكم بوقوع الطلاق لأنه أقل بشهر، لأن الأحكام الوقوعية لو قام قبل إيقاعه هذا العجز، وإن عاش على ذلك شهرا أو مات مع الشهر لم يقع الطلاق، لأن الطلاق إنما يقع عقيب الإيقاع لا مع، يعني الطلاق يقع ولا يسترع، يعني الطلاق يقع في هذا الباب إذا عاش شهرا وجزءا ثم مات طلقت يقع الطلاق قبل موته بشهر. وترزه لأنه متهم في ذلك، ثم أنه إنما قصد ذلك منعها من الميراث، القرينة أثبت ذلك. وإن قال المرأة إن مت من مرضي فأنت طالق ثلاثا فمات فلا طلاق ولها الميراث، لا طلاق ولها الميراث، وهذا أمر مستغرب. إن قال المرأة إن مت من مرضي هذا فأنت طالق ثلاثا فمات فلا طلاق ولا ميراث. وإن قال امرأة إن مت من مرضي فأنت طالق ثلاثة ما تفر الطلاق ولها ميراث. ولو قال لا أنت طالق ثلاثة في آخر أجزاء حياتي فأنت ترد فيها قولان، ولو قال هذا قوله هو صحيح فهو من ذلك من طلق المرأة في المرض، لأن أحدا لا يموت إلا من سبب قبل وفاته. لو قال أنت طالق ثلاثة في آخر أجزاء حياتي، ومعلوم أن الغالب من الناس أنه في آخر أجزاء حياتي يكون مريض، قال لو كان لها ولو قال لا أنت طالق ثلاثا في آخر أجزاء صحتي المتصلة بسبب وفاتي فلا ميراث لها والطلاق واقع، لأن هذا أيضا حالة كوني صحيحا مدركا. ما يريد أن يبخس الناس شيئا، والأجود أن يقول المتصل بمرض موتي لأنه يموت فجأة بهدم أو غرق. ولا تتبين أنا على قولين أنه متهم في ذلك، كما قلنا في من قال لامرأة أنت طالق قبل موتي بشهر فعش شهرا وجزءا ثم مات، فإنه لا فرق بينه وبين بحيث أنه لا يقع فعش شهرا وجزءا ثم مات، فإنه لا فرق بين أن يقول ذلك في الصحة أو في المرض، الأمران سواء. فرع إذا طلق ثلاثا في مرضه ثم صح من مرضه ثم مرض ثم مات فإنها لا ترث قولا واحدا، نعم لأنه طلق فصح، والاتهام غير يعني غير وارد، الاتهام في هذا الحال غير وارد، ولأنه قد تخلل بين المرض والموت حالة لو طلق ثلاثا فيها لا ترث، فكذلك لو طلق قبل تلك الحال فإنها لا ترث من باب أولى من باب أولى. المعنى هنا الرجل يعني أخذها طلقة ثلاثا وكانت عمي وعمه مرض بعدها ومات، هو لا يتحمل هذا والثاني غير متهم. وهكذا إذا طلق في مرض موته ثلاثا ثم ارتد الزوج أو الزوجة ثم رجع ثم مات الزوجة لم ترث قولا واحدا، لأنه قد تخلى بينهما حالة لا ترث فيها وهي الرد. تماما فرع إذا قذف امرأته في صحته ثم لعنه في مرض موته لم ترث قولا واحدا، لأنها الآن لا اتهام هو حافظ عرضها فلعنها، ومعنى الملعنة ثمرتها المفارقة الأبدية السرمدية. ولأنه مضطر للعان لدرء الحد عنهم لأنه اتهمها فلا تلحق التهم، فإن قذفها في مرض موته ثم لعنها قال ابن الصباح فإنها لا ترث قولا واحدا. فإن قذفها في مرض موتي ثم لعنها قال سبق أنها لا ترث قولا واحدا، لأن به حاجة إلى اللعان لإسقاط الحد عن نفسه، يعني هو ما لم يتخذه تكئة من أجل أن يسقط عنها حقها. قال ابن البان وضعت عن شك، قال ابن البان احتمل أن يقال إذا قذفها في حال مرضه فقد تلحقه التهمة لأنه قصد تعييرها اتصالا بما يدفع العار عنها فتلاعن فتقع الفوق عليه فلا تسعى عليه. وقال يحتمل أن يقال إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث. وقال احتمال أن يقال إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث لأنه مضطر إلى تصفيها وإن لم ينتبه الولد ورثته في أحد القولين لأنه لم يكن مضطرا إلى تصفيها. وينفسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب، عيوب العيوب التي تمنع الرجل إلى أن يأتي زوجة ما يستطيع أن يجامعها. انفتح نكاحها في مرض موته بأحد العيوب، ففي وجهان حكاهما شيخ إسحاق أنه كالطلاق المرض فيكون في مرضها منه. القوام الثاني لا ترثه، قول حزن أنه يستند إلى معنى من جهتها ولأن به حاجة إلى الفسخ، فلما تكرر فلما عليه تكرر إذن هذه المسألة كما قلنا دائرة على أنك ترجح ترجيحا هل هو أراد أن يسقط حقها أم لا، فقط هذا الذي تبحث عنه. القرائن تنبئك بهذا، إن أتتك القرائن فعليك أن تحكم الحكم بعد إثبات القرائن والعمل بها. جاي لو فيها سيئة الضوء حتى ندخل على السنن.